أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: نعم، لا يكون مكلفا بالواقع ما دام معتقدا، فإذا زال الاعتقاد رجع الأمر إلى الواقع. كان كلامنا ولا زال فيما علق به الشيخ الأعظم من إيرادات وتعاليق على ما أفاده الفاضل النراقي من التفصيل في المسألة. وذكرنا أن الشيخ الماتن علق 6 تعاليق عليكم السلام على تفصيل الفاضل النراقي، وطبقنا تلك التعاليق والإيرادات على المتن على ما أفاده الشيخ الماتن في هذا المقام. بقي هناك تعليق آخر، وهو يعد التعليق 7 من تعاليق الماتن على ما أفاده النراقي، ونقرره عندما نصل إن شاء الله إلى عبارته. وكان آخر عليكم السلام وكان آخر تلك التعاليق أن أشار إليه بقوله قدس سره: ثم إنه إذا اعتقد السببية وهو في الواقع غير سبب، إشارة إلى الجاهل المركب المعتقد بأن العقد بالفارسية مثلا مجزٍ وصحيح، ولكن هذا في الواقع ليس هو سببا. قال: فلا يترتب عليه شيء في الواقع خلافا لما أفاده النراقي، حيث فصل بين الجاهل المركب والجاهل البسيط، وأفاد في الجاهل المركب أنه عند كشف الخلاف، يعني تبين أنه في الواقع غير سبب، أنه عند كشف الخلاف يكون حاله حال تبدل رأي المجتهدين، فلا يكون هذا المنكشف مؤثرا ومفسدا للآثار السابقة التي ترتبت على أعماله السابقة. الشيخ الماتن بعد أن قرر في الدرس الماضي من أن العلم والجهل والاعتقاد والاجتهاد والتقليد وما شاكل ذلك ليست إلا طرق موصلة إلى الواقع، المدار والمعيار على ما في الواقع، فالمعاملة إن كانت مطابقة للواقع فتكون صحيحة وتترتب عليها الآثار، وإلا فلا. أما قضية الجهل المركب أو اعتقاد الجاهل المركب فلا موضوعية له في البين. هذا آخر ما علق به الماتن على تفصيل النراقي. ثم قال: نعم، لا يكون مكلفا بالواقع ما دام معتقدا. نعم، لا يكون الجاهل المركب مكلفا بالواقع طالما هو في اعتقاده، طالما هو في حال قطعه، يعني طالما لم ينكشف لديه الخلاف. لماذا لا يكون مكلفا بالواقع طالما هو معتقد، طالما هو في حال اعتقاده؟ إذ لا يعقل القطع بشيء وعدم ترتيب أثره، فهو في هذا الحال أي في حال اعتقاده، في حال جهله المركب، فهو في هذا الحال يجب عليه أن يعمل على طبق قطعه ويرتب آثار المقطوع عليه. وهذا ما تقدم في أول مبحث القطع، من أن حجية القطع ذاتية وأنه حجة عقلا، ويجب متابعة القطع عقلا من أي طريق حصل ومن أي شخص حصل، ولو كان جاهلا مركبا. لذا قال: ما دام هو معتقد لا يكون بعد هو مكلف بتكليف الواقعي. زين، فإذا زال الاعتقاد عنه، انكشف الخلاف لديه أن إجراء العقد بالفارسية غير مجزٍ وغير مطابق للواقع، قال: رجع الأمر إلى الواقع. هذا على عند منه؟ عند الشيخ الماتن، وإلا عند النراقي لا، ما وقع منه صحيح. لذلك صحح معاملة الجاهل المركب عند كشف الخلاف وجعله بمنزلة منه تبدل رأي المجتهد. الشيخ الأعظم يقول: لا، رجع الأمر إلى الواقع وعمل على مقتضاه، أي على مقتضى الواقع. مثلا فيما نحن فيه لا بد عليه من أن يجدد العقد، ولا يكتفي بمن بإجراء العقد بمن بالفارسية. وبالجملة، هاي مقطع وبالجملة ليس إلا خلاصة المناقشة الثانية، خلاصة مناقشته الثانية اللي ذكرها في المقدمة. قال: وبالجملة عند الشيخ الأعظم، فحال الأسباب الشرعية حال الأمور الخارجية. هذا اللي بيّن، قال: مع الإغماض ومع تسليم أن الأحكام الوضعية أمور متأصلة ومجعولات من قبل الشارع مباشرة، ولكن ماذا قال؟ قال: أن الأحكام الوضعية على القول بتأصلها نظير منه، نظير الأمور الخارجية. قال: فحال الأسباب الشرعية حال الأمور الخارجية كحياة زيد وموت عمرو، فكما أنه لا فرق بين العلم بموت زيد بعد مضي مدة من موته، يعني الآن إنسان يحصل لديه علم بأن زيدا قد مات، لكن متى يحصل لديه العلم؟ بعد شهر من موته، بعد سنة، بعد أسبوع. وهذا بعدين هو يقول في وجوب ترتب الآثار. قال: وبين قيام الطريق الشرعي كالبينة مثلا، ما يفرق كان هناك علم أو أمارة، يعني علم أو علمي، طريق العلم أو طريق العلمي بياء النسبة، يعني أمارة كالبينة. قال لا فرق بينهما في ماذا؟ في وجوب ترتب آثار الموت. مين واحد يرتب آثار الموت؟ من حين الموت لو من حين العلم، من حين الانكشاف؟ لا، من حين الموت. يعني من حين أن مات هذا الإنسان لابد أن الإنسان شنو يلاحظ بعض الآثار إذا موجودة هناك، كن يرتبها مين؟ من حين موته. فكذلك يعني من قضاء صلاة، قضاء صوم، عدد صلوات شقد راح من عنده، لأن هذا الدرب بعد أسبوع مثلا الولد الذكر الأكبر مثلا، فهذا يكون مو من حين أن درى يبدي شنو يقضي، لا، وإنما من حين أن مات. يعني معناته 7 أيام هي أيضا شنو فات منا صلوات، فات منا مثلا خلينا نقول صيام في شهر رمضان وما شاكل ذلك الآثار عليكم السلام. فكذلك لا فرق، شلون هاي الأمور الخارجية؟ قال فكذلك فيما نحن فيه، فكذلك لا فرق بين حصول العلم بسببية العقد لأثر بعد صدوره، أي بعد صدور العقد، وبين الظن الاجتهادي به بعد الصدور، سواء كان علم أو ظن اجتهادي. فإن مؤدى الظن الاجتهادي، هذا الظن الاجتهادي الذي يكون حجة له ويكون حكما ظاهريا في حقه، مؤداه ماذا؟ خبر إنه. فإن مؤدى الظن الاجتهادي هو كون هذا العقد المذكور حين صدوره محدثا لعلاقة الزوجية بين زيد وهند. فأين انفصال الأثر؟ فأين انفصال الأثر شيخنا الفاضل النراقي؟ لأن هذا راح يكشف أن العقد المذكور من حين صدوره قد أحدث شنو؟ قد أحدث علاقة الزوجية. والمفروض أن دليل حجية هذا الظن لا يفيد. هذا المفروض المقطعين الأخيرين تقريبا اعتراض ضمني على مبنى السببية، المبنى المشهور عند العامة. إذا قلنا بالسببية وأنه بمجرد حصول العلم، بمجرد قيام الأمارة، يعني بينة وذني، بمجرد قيام الأمارة، هذا قيام الأمارة سبب لمن؟ سبب لإيجاد العلقة. فالعلقة من صدرت؟ متى حدثت؟ حدثت من حين قيام الأمارة، مو من حين صدور العقد. فصار انفصال الأثر عن منه؟ عن المؤثر. المؤثر اللي هو العقيد يوم السبت، والأثر شو وقت ترتب؟ من حين قيام الأمارة. مقالة قال لا فرق بين الظن الاجتهادي به بعد صدور العقد. بعد الصدور يعني العقد صدر يوم السبت والأثر يوم الثلاثاء، وقلنا على مبنى العامة، مبنى السببية، يعني بمجرد أن قامت الأمارة صارت الأمارة شنو؟ سببا لمن؟ لإيجاد علقة، يعني إيجاد الأثر لإيجاد العلقة الزوجية. فحصل الانفصال على مبنى السببية بين صدور العقيد يوم السبت وبين حصول الأثر يوم الثلاثاء. أما على مبنانا مبنى الطريقية، لا، هاي قضية البينة وقضية العلم، قضية الظن الاجتهادي والتقليد وما شاكل ذلك، كلها طريق يكشف عن أن هذا الأثر حدث مين؟ من حين صدور العقد. قال مؤدى الظن الاجتهادي هو كون هذا العقد المذكور حين صدوره محدثا أوجد علقة الزوجية بين زيد وهند. فأين انفصال الأثر؟ والمفروض يقول أن دليل حجية هذا الظن ليس على مبنى السببية، إحنا على مبنى الطريقية. والمفروض أن دليل حجية هذا الظن لا يفيد سوى كونه ماذا؟ طريقا على مبنى الإمامية، ليس سببا حتى يصير انفصال الأثر على المؤثر. قال والمفروض أن دليل حجية هذا الظن لا يفيد سوى كونه طريقا إلى الواقع، فإذا كان طريق إلى الواقع فأي فرق في اتصال الأثر، فأي فرق اتصال الأثر إلى حالتيا، فأي فرق في اتصال الأثر بين صدور العقد ظانا بكونه سببا وبين الظن به بعد صدوره. مرة الإنسان إلى حالتين، في كلتا الحالتين الأثر متصل بالمؤثر على مبنى الطريقية. مرة الإنسان يصدر منا العقد حال كونه ظانا، عدة ظن وفق اجتهاد وفق تقليد لمجتهد يجب تقليده، يرى بأن الإجراء العقد بالفارسية مجزم. سأحنا مو يعني المثال صار بالبحث هكذا، سربما واحد يقول شلون مجزم، شلون مجزم هذا بحث آخر، وإلا كمثال هنا هكذا صار واحد مقلد مجتهد يرى بأن إجراء العقد بالفارسية مجزم، فهذا عنده ظن تقليدي لو ما عنده ظن. يعني عندما يصدر العقد مو حال كونه ظانا، حال كونه ظانا بكون هذا العقد سببا، هاي حالة. حالة أخرى للإنسان حينما يصدر العقد هو شاك، جهل بسيط تارك للفحص اللي هو ما نحن فيه، حين أصدار العقد هو شاك، ولكن بعد الصدور صار عند الظن، حصل عند الظن بأن هذا العقد سبب. يقول على كلا الأمرين لا فرق في اتصال الأثر، الأثر متصل وليس منفصلا. شيخنا الفاضل النراقي: وإذا تأملت فيما ذكرنا عرفت مواقع النظر في كلام الفاضل النراقي المتقدم، فلا نطيل بتفصيلها، وذكرنا لحد الآن على نحو الفهرست 6 تعاليق قررناها في الدرس الماضي. ومحصل ما ذكرنا يجي يذكر بعد فالخلاصة وراء الخلاصة، يعني هذا المحصل اللي ذكره تمهيد للتعليق السابق. ذكرت في أول الدرس أن الشيخ الأعظم ذكر 6 تعاليق، علق ب6 تعاليق على ما أفاده النراقي من التفصيل، بقي هناك تعليق واحد اللي هو يعد التعليق السابع، هذا قلنا يأتي إن شاء الله عندما نوصل عبارته. الآن رح يمهد للتنبيه للتعليق السابع. قال: ومحصل ما ذكرنا أن الفعل الصادر من الجاهل اللي هو محل بحثنا التارك للفحص، كلامنا وين؟ الجاهل التارك للفحص، أن الفعل الصادر من الجاهل باق على حكمه الواقعي لا يتغير بمن؟ بطرو العلم، الظن، الشك، الجهل، الاعتقاد، الاجتهاد، التقليد، لا هو باق على حكمه الواقعي بلا فرق التكليفي منه والوضعي. التكليفي مثلا إذا شرب المكلف الجاهل التارك للفحص اللي هو محل كلامنا، إذا شرب العصير العنبي من دون تفحص وكان شربه في الواقع حراما استحق العقاب به، هذا تقدم سابقا الحكم التكليفي مع الجاهل البسيط، قلنا يستحق العقوبة على من؟ على مخالفة الواقعي، إلا إذا كان قاصرا، وهذا بحث آخر. أم كان حكم الوضع ماله وباق أيضا على ما هو عليه في الواقعي، حكم الوضعي أجرى الجاهل العقد بالفارسية ثم تبين أن هذا العقد سبب في الواقع، صحت معاملته، ترتبت الآثار عليها، وإلا إذا لا طلع مو سبب وإلا فلا. إذن حكمه الفعل الصادر من الجاهل باق على حكمه الواقعي التكليفي والوضعي. فإذا لحقه العلم بعدين صار عالم بأنه هذا سبب أو هذا غير سبب، أو لحقه الظن الاجتهادي راح قلد مجتهد أفتى بكفايته أو أفتى بمن بعدم كفايته، هاي المطالب اللي قريناها. قال فإذا لحقه العلم أو الظن الاجتهادي أو التقليد كان هذا الطريق، لاحظوا هذا الطريق، كان هذا الطريق كاشفا. يا طريق يعني العلم العلمي يعني الظن الاجتهادي التقليدي، كان هذا الطريق كاشفا حقيقيا إن كان علما، أو جعليا إن كان أمارة معتبرة، إن كان أمارة معتبرة، كاشفا عن منه؟ عن حال الفعل حين الصدور، يعني من حين صدوره، لأن هذا هو مقتضى الطريقية، هذا هو مقتضى الطريقية، فيعمل بمن؟ بمقتضى من كشف. شنو اللي انكشف عنده؟ يعمل على وفق من كشف. بل حققنا في مباحث الاجتهاد والتقليد. هذا الترقي منه رحمه الله تعليق على ما أفاده النراقي في بعض ما أفاد سابقا، فهذا هو التعليق السابع. أمس قررنا 6 تعليقات للشيخ الماتن، وهذا هو التعليق السابع. وحاصله أن النراقي قدس سره أفاد في بعض ما أفاد، يعني كان عنده كلام سابقا في ثنايا وفي غضون كلماته بالتفصيل، أن النراقي أفاد في بعض ما أفاد أن المجتهد لا بد أن يعمل طبق اجتهاده ويتعبد باجتهاده طالما لم يتبدل رأيه، فارزة، وإذا تبدل الرأي فلا بد أن يتحرك على طبق اجتهاده الجديد، على طبق اجتهاده الجديد، وهذا الاجتهاد اللاحق الجديد لا يؤثر بعد تبدل رأيه، لا يؤثر في الآثار السابقة المترتبة على اجتهاده السابق، فلا نحكم ببطلان تلك الآثار السابقة اللي كانت مترتبة على من؟ اللي كانت مترتبة على اجتهاده السابق. هذا اللي أفاده النراقي في بعض ما أفاد، ولكن التحقيق عند الشيخ مو عند المحققين، مو مثل مطلب الأمس مال قضية الأحكام الوضعية، قلنا ذاك التحقيق عند المحققين ومنهم الشيخ الأنصاري كان، لا هنا هذا الرأي رأي يستفاد مين؟ من الشيخ الأعظم في رسالته في التقليد، لديه رسالة بعنوان التقليد، ولكن التحقيق عند الشيخ الأعظم قدس سره كما أفاده في رسالة التقليد، في رسالته في التقليد، أنه على القاعدة إذا انكشف الخلاف للمجتهد وتبين له أنه لم يصل إلى الواقع، لم يصل إلى الواقع، فعند ذلك لا بد أن يعمل على مقتضى من كشف، فلا بد أن يعمل على منه، على طبق، على مقتضى من كشف له من إعادة العبادات السابقة وتجديد المعاملات بالمعنى الأعام، تلك العبادات وتلك المعاملات يعني الآثار التي طبقها وأداها على اجتهاده، على اجتهاده السابق. وهكذا الحال لدى الشيخ الماتن بالنسبة للمقلد، وهذا هو الرأي الذي يستفاد من ظاهر كلام الشيخ الأنصاري، لكن مو هنا في محله، هنا هو يبين يصرح، لكن في محله يقول تحقيق الكلام في محله أي في باب الإجزاء هناك، أنه هل هذا مجزن أو ليس مجزن، يعني الأعمال السابقة، الآثار السابقة اللي جاب على الاجتهاد السابق أو على تقليد المجتهد السابق مجزية أو ليست مجزية. المستفاد من رأي الشيخ الأعظم عدم الإجزاء، فهذا شنو يعد؟ تعليق سابع من الشيخ الماتن على ما أفاده النراقي. قال: بل حققنا في مباحث الاجتهاد والتقليد أن الفعل الصادر من المجتهد أو المقلد، قال أيضا باق على حكمه الواقعي. لاحظوا يعني شنو أيضا باق على حكمه الواضعي، يعني لا يجزي عن الواقع ولا يجعل بدلا عنه، هذا لذلك تفصيله في مبحث الإجزاء. فإذا لحقه اجتهاد مخالف للسابق يعني تبدل رأي المجتهد، وبالتالي المقلد أيضا شنو صار عند تبدل. قال: فإذا لحقه اجتهاد مخالف للسابق كان منه هذا الاجتهاد اللاحق المخالف، كان كاشفا عن حال الفعل من حين صدوره، فيكون الفعل فاسدا، فيكون العمل فاسدا من حين الصدور. هذا اللي يقول عنه فيعمل بمقتضى من كشف، يعني شنو بمقتضى من كشف؟ من إعادة العبادات وتجديد المعاملات، إلا أن يقوم دليل خاص على العدم. هذا لابد تضيفوه حتى ليس العبارة ناقصة، يعني الشرح للعبارة ناقص. يعني الشيخ الأعظم يقول لابد عندما ينكشف الخلاف لابد أن يعمل، لأن هذا الاجتهاد اللاحق المخالف للسابق هذا راح يكشف عن منه، يكشف عن حال الفعل وأنه باطل من حين صدوره، فيعمل بمقتضى من كشف من إعادة العبادات وتجديد المعاملات بالمعنى العام، إلا أن يقوم دليل خاص على العدم، أي على عدم الإعادة، عدم التجديد، عدم الإعادة في العبادات، عدم التجديد وين؟ في المعاملات. إذا قام دليل خاص يقول ذاك شيء آخر. خلافا لجماعة، هذا المقطع كنحن في المتين النظرية الثالثة. النظرية الأولى نظرية المشهور والشيخ الأعظم، النظرية الثانية نظرية النراقي، النظرية الثالثة خلافا لجماعة نظرية جمع من الأصوليين منهم الميرزا القمي في القوانين وصاحب الفصول في الفصول الغروية. لكن أذكر هناك مسألة لها ربط فيما نحن فيه، مسألة تبدل رأي المجتهد إن صاد بها أقوال، لأنه استفدنا من النراقي شيء والآن انطان الشيخ الأعظم فالشيخ ما حققوه في باب الاجتهاد والتقليد، وأكو قولان آخران، قول الميرزا القمي وقول رابع أيضا يتعرض للشيخ في المتن. مسألة تبدل رأي المجتهد، إذا تبدل رأي المجتهد ففي الآثار المترتبة على الأعمال السابقة. وذاك المهم، لأنه من يوم اللي صار عنده اجتهاد جديد وما بعد، هو أكيد أوتوماتيكيا يعمل على شنو؟ يعمل على وفق اجتهاده الجديد. بس الكلام هاي الآثار اللي جابها خلال سنة، خلال شهر، خلال سنين، هاي شنون؟ هو هنا الكلام. ففي الآثار المترتبة على الأعمال السابقة أقوال. القول الأول: النقض مطلقا، وأن الفتوى الأولى تنقض بالفتوى الثانية. مطلقا في قبال التفصيلين، مال القول الثالث والرابع مقابل التفصيلين، وإلا أن الفتوى الأولى تنقض بمن؟ تنقض بالفتوى الثانية. زين، هذا الرأي يستفاد من ظاهر كلام الشيخ الماتن في رسالته في التقليد: النقض مطلقا. إذ ليش النقض؟ إذ بتبدل رأي المجتهد ينكشف الفساد. إذ بتبدل رأي المجتهد ينكشف الفساد، وأن الاجتهاد الأول كان غير، عليك سلمكم الله، كان غير صحيح ولم يكن وفقا للموازين، فلا بد من إعادة العمل أو تجديد المعاملة بالمعنى الأعم. القول الثاني: عدم النقض هم مطلقا، هم في قبال التفصيلين، عدم النقض مطلقا. ليش؟ هذا ما ذهب إليه بعض الأصوليين وبعض الفقهاء، وذلك لأن الأسباب حين صدورها قد أثرت في الصحة، قد أثرت في الصحة فارجة، ولا وجود لها فعلا، منكشف الخلاف. يعني هاي الأسباب قبل أسبوع لما صدرت، حين صدورها في الأسبوع الماضي، قد أثرت في الصحة وحكم عليها أو حكمت عليها بالصحة فارجة. أما اليوم هذا الأسبوع من انكشف الخلاف، ولا وجود لها فعلا حتى تكون موردا علما، حتى تكون موردا لهذه الفتوى الثانية، يعني لهذه الفتوى الجديدة، فنحكم بمن؟ فنحكم بعدم نقضها. القول الثالث: ما مر عن النراقي من التفصيل المتقدم. هذا التفصيل النراقي، هذا أيضا قول ثالث في المسألة، وذكرنا في وقت أن النراقي حولنا علما إلى باب تبدل رأي المجتهد، اجتهاد المجتهدي، وبين أن النقض إلى ثلاث معان، هو قوى فد معنى. فهذا التفصيل اللي تقدم مال النراقي. القول الرابع: ما ذهب إليه جمع من الأصوليين، منهم الميرزا القمي في القوانين، من تفصيل آخر، من تفصيل آخر. وهذا القول الرابع اليوم عندنا يعد النظرية الثالثة عندنا، يعني كمتن، متن الرسائل اللي أشار إلى الشيخ الأعظم بقوله: خلافا لجماعة. فالآن راح نقرر شنو النظرية الثالثة. نفس هذا التقرير هو وين يصير للقول الرابع بذيك المسألة. النظرية الثالثة في مسألتنا، النظرية الثالثة نظرية جمع، اللي هو القول الرابع بذيك المسألة، نظرية جمع من الأصوليين، منهم الميرزا القمي في القوانين وصاحب الفصول في فصوله، من تفصيل آخر، من تفصيل آخر في المسألة. حاصله أن المعاملات الصادرة عن اجتهاد أو تقليد، عن اجتهاد أو تقليد. إن كانت فرع ألف، بعدين ننتقل إن شاء الله فرع باء تفصيل شقا. فرع ألف، إن كانت مبتنية على الدوام والاستمرار، بمعنى يعني شنو مبتنية على الدوام والاستمرار؟ بمعنى أن آثارها، آثار منه هاي المعاملات هاي الأفعال هاي الأعمال بالمعنى أعم، بمعنى أن آثارها ذاتا تقتضي الدوام تقتضي الاستمرار بلا فرق، سواء كان ذلك الأثر أثرا شخصيا كالزوجية والملكية، أم أثرا نوعيا كالطهارة والنجاسة ونحوهما. فجايس عند تعريض المن، تعريض الفاضل النراقي، مو فاضل النراقي فصل بين الأثر الشخصي والنوعي. بعد ما لاحظ المعاملة مبتنية على الدوام لو ما مبتنية على الدوام، الميزة القمي من زاوية أخرى دخل للمسألة، قال هاي المعاملات الصادرة عن اجتهاد أو تقليد، فرع ألف، إن كانت مبتنية على الدوام والاستمرار بمعنى أن آثارها ذاتا تقتضي الدوام، بعد بلا فرقين كان ذاك الأثر شخصي كان الأثر نوعي، ففي هذا الصنف من المعاملات، ففي هذا الصنف من الأعمال الاجتهاد اللاحق المخالف للسابق لا يؤثر، لا يؤثر في الآثار السابقة المترتبة على الاجتهاد السابق، فتكون الأعمال السابقة مجزية. فرع باء، وأما إن كانت تلك المعاملات، يعني المعاملة بالمعنى الأعم، وأما إن كانت تلك المعاملات غير مبتنية على الدوام والاستمرار، بمعنى أن أثرها منقطع، أن أثرها شنو؟ منقطع، سواء هذا بلا فرق، سواء كان ذلك الأثر شخصيا أم كان نوعيا، ففي هذا الصنف من الأعمال الاجتهاد اللاحق المخالف للسابق يكون مؤثرا ومبطلا لتلك الآثار السابقة، فتكون الأعمال السابقة باطلة. فهذا كون يقول نلاحظ آثار الأعمال آثار المعاملات، وهذا هل هو تام أو ليس تام، العهدة على ما أفاده الميرزا القمي. الشيخ الأعظم رحمه الله في مقام الجواب ولم يصرح، بس هو من خلال عبارته قال تخيلوا زعموا، يعني يرى أن هذا الذي هذا التفصيل مبني على تخيل وليس على أمر موضوعي واقعي. الشيخ الأعظم أجاب على هذا التفصيل بعين ما أجاب به على تفصيل النراقي، قال خلافا لجماعة حيث تخيلوا أن الفعل الصادر عن الاجتهاد أو التقليد إذا كان فرع ألف إذا كان مبنيا على الدوام واستمرار الآثار، شخصية كانت تلك الآثار كالزوجية والملكية، أم نوعية كانت كوقف المساجد، قال هذا الصنف شنو لا يؤثر فيه الاجتهاد اللاحق، وتمام الكلام في محله، يعني يقول هذا أيضا موكول إلى محله، لأن المطلب لا يراه أصل المطلب لا يكون سديدا في رأي الشيخ الأعظم. وربما يتوهم الفساد النظرية الرابعة في المسألة، النظرية الرابعة في المسألة، ما نظرية بعض من الأصوليين، نظرية البعض من الأصوليين من أن معاملات الجاهل البسيط باطلة وفاسدة. هذا إجا من البداية بعد كلها رماها بالفساد، من أن معاملات الجاهل البسيط اللي هو التارك للفحص، كلامنا ذاك هو أصل كلامنا التارك للفحص، من أن معاملات الجاهل البسيط باطلة وفاسدة مطلقة. بدليل ماذا؟ بدليل أنه شاك في صحة العقد. يقول يوم اللي هو يصدر العقد هو شاك لو مو شاك؟ جاهل يعني شاك. بدليل أنه شاك في صحة العقد، الموجب منه هذا الشك، الموجب هذا الشك لعدم تأتي قصد الإنشاء منه في العقود والمعاملات، ومن في العقود والإيقاعات. ومن المعلوم أن العقود من دون قصد الإنشاء فيها ماذا؟ ومن المعلوم أن العقود من دون قصد الإنشاء فيها تكون فاسدة، فتكون معاملة هذا الجاهل البسيط فاسدة أيضا. قال وربما يتوهم الفساد في معاملة الجاهل البسيط التارك للفحص بدليل هذا من حيث الشك، لأنه هو شاك في ماذا؟ في صحة العقد وفي ترتب الأثر. من حيث الشك في ترتب الأثر على ما يوقعه فلا يتأتى منه شنو؟ قصد الإنشاء في العقود والإيقاعات. وإذا لم يتأتى قصد الإنشاء فالعقود تكون بليها شنو؟ فاسدة. إلا أن الشيخ الأعظم ناقش في هذه النظرية الرابعة بقوله وفيه. يأتي الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.